بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حاملة الأمانة. حاملة الأمانة اسم على مسمى، فحاملة الأمانة هي امرأة مسلمة طيبة طاهرة مستقيمة العقائد صالحة الأعمال حسنة الأقوال. حاملة الأمانة امرأة تعرف أنها لم تخلق إلا لعبادة ربها، وما بقي من ذلك من حياتها تفعل فيه كما فعلت أم مريم، قالت رب إني نظرت لك ما في بطني. أما المسلمة تقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وتقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كانت زوجة فيصدق عليها قول الرجل الذي تزوج امرأة منهن: وكان أول فضلي عليكم اختياري لماجدة الأعراق باد عففها. أخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم رمضان والصيام والقيام والقرآن. حاملة الأمانة تتحدث عن كل ما يخص المرأة، كل ما يخصها في الأقوال والأفعال، ما يخصها في الأحكام الفقهية، ما يخصها في زينتها. اليوم نستكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي عن أحكام الزينة. شعر المرأة سواء كان شعر رأسها، حواجبها، شعر وجهها، شعر جسدها، ما يجوز من إزالة الشعور وما لا يجوز، حكم صبغة الشعر، إطالته، تقصيره، حكم نمص الحاجبين، تشقير الحاجبين، إزالة بعض شعر الوجه، هل الشارب يعد إزالته من النمص أم لا، إزالة شعر البدن سواء كان بطريقة أو بأخرى، هل الطرق الحديثة لإزالة الشعر جائزة أم لا، بعضها له ضرر أم لا، هل يجوز أن ينزع شعر البدن أو بعض شعر الوجه بالليزر حتى لا يخرج مرة ثانية. كل هذه التساؤلات هنحاول ان احنا نجيب عنها بطريقة نسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون نافعة، ومع فضيلة الشيخ علاء سعيد اللي انا شخصيا بحبه وكل اللي حوالينا بفضل الله سبحانه وتعالى يحبونا. تعالوا بينا علشان نعرف بعض هذه الاحكام الفقهية مع فضيلة الشيخ علاء. شيخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش انت لسه جاي من السفر، أعانك الله.
الله يكرمك شيخ.
شيخ علاء، احنا يعني كلمنا كده بشكل مجمل عن حكم إزالة شعر المرأة. احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت. يعني ياريت بقى نستكمل ونشوف بقى. بصراحة الموضوع ده بنسأل فيه كتير جدا، ما هو حكم إزالة شعر جسد المرأة؟ احنا كلمنا عن بعض الأحكام للشعر. تحب نكمل فيها شيخ علاء ولا
يعني نكمل ان شاء الله؟
اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يعني كنت أتحدث عن الشعر ابتداء من شعر الرأس، وتكلمنا في مسألة التقصير، وقلنا على الراجح من أقوال الفقهاء عليهم رحمة الله يجوز للمرأة أن تقص شعرها بشروط. الشرط الأول أن تستأذن زوجها في ذلك إن كانت ذا زوج. الشرط الثاني ألا تشبه القصة قصة غير المسلمات، وألا تشبه هذه القصة قصة الرجال. أريد أن أتحدث عن أحكام الباروكة، وتكلمت عنها أيضا في المرة الماضية، وذكرت أن العلماء عليهم رحمة الله، أو على الراجح من أقوال العلماء، لأن بعض العلماء اختلف في أمر الباروكة كما تعلم الشيخ أمين. من العلماء من يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم ولعن الواصلة والمستوصلة، لماذا قال ذلك؟ قالوا لأن المرأة التي توصل شعرها بشعر آخر بتدخل على الآخرين التدليس والخداع، فمسكوا في كلمة تدليس وخداع وغش. وقالوا المرأة أمام زوجها، الزوج معلوم يعرف أصل شعرها ويعرف كذا وكذا، فعلى قول هؤلاء الذين جعلوا هذه هي العلة، قالوا لا حرج على المرأة أن تضع شعرا طبيعيا ويجوز، طالما ما فيش لا تدليس ولا في غش ولا في خداع ولا نحو ذلك، وطالما أنه للزوج. ومن العلماء من قال يا جماعة من ضمن الأشياء التي بسببها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة مسألة التغيير في خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى. نتذكر الآن كلام الشافعية رحمة الله عليهم، قسموا الشعر إلى قسمين في الواصلة والمستوصلة، قالوا لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدم، يعني ما تجيبش مثلا امرأة شعرها طويل خدنا جزء من شعرها تحطه التانية، أو من شعر حيوان مثلا يكون نجسا، لكن جوز الشافعية ممكن تعمل لها وصلة أكرمك الله بشعر الغنم أو بشعر الحيوانات مأكولة اللحم. الشافعية يقولون هذا.
طب ودليل الحصان يا شيخ عليها؟
ما هو الحصان مأكول اللحم يجوز أن يؤكل، لكن المالكية لم يكرره أحد من العلماء إلا الحنفية والجمهور على، حتى أنهم يقولون بجواز أكله، وأكله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. أما الرجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله من أن كل هذا لا يجوز ويدخل في معنى الوصل، سواء كان الشعر طبيعيا، كان الشعر شعر غنم، كان شعر مأكول اللحم غير مأكول اللحم، لأنه يدخل في معنى الوصل. وإن كان بعض العلماء استنبط مسألة الخداع والغش والتدليس ونحو هذه، نقول ما فيش مشكلة، لا حرج أن تكون هذه علة وأخرى أيضا علة، وهي تغيير خلقة رب العالمين سبحانه وتعالى.
هم دلوقتي بيعملوا الشعر بلاستيك شحالات،
يعني
الشعر نفسه يعني بيختاروا
صناعي يعني
وقوام تخين أو رفيع تقيل أو خفيف، ناعم ولا خشن، والكلام ده كله معروف.
على رأي المالكية لا يجوز، على رأي الشافعية يجوز الشعر الصناعي ونحو هذا. وكما ذكرت بأن الراجح من أقوال العلماء كلام المالكية لأن هذا لا يجوز، بخلاف مسألة زرع الشعر كما ذكرت في اللقاء الماضي، لأن زرع الشعر سيجعل الأمر أصليا، ولذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه رأى جواز زرع الشعر بكل حال.
سبحان الله.
بكل حال، ليه؟ لأنه سيكون أصليا. بالفعل هناك امرأة يعني أعرفها لا حواجب لها، تخيل امرأة لا حواجب لها مطلقا، يعني مكان الحواجب كمكان الخد، يعني كالخد تماما. هل هذه المرأة يجوز لها أن تزرع حواجب أم لا؟ حتى وإن قيل هذا من الوصل، لو إحنا قلنا هذا من الوصل، هذا
الجواب الأول بس عشان برضو
الجواب يجوز.
الجواب يجوز.
يجوز سواء كان لشعر الحواجب أو لشعر الرأس، هذا يجوز لا إشكال فيه على الرجح من أقوال أهل العلم.
في إفريقيا، في إفريقيا تحديدا، يعني أنا كنت في بعض بلاد إفريقيا شيخ علاء، البنات هناك شعرهم قصير جدا ولافف على بعضه كده، فهم بيعملوا حاجة اسمها الميش. المش ده بيبقى عبارة عن انهم بيجيبوا شعر ناعم ويقعدوا يضفروه داخل الشعر القصير الصغير ده تضفير جامد معايا، ويطول تطول الضوافر، الضوافر تبقى كتيرة وطويلة ويفضل كده طول العمر.
والمش هذا يأتي ايضا عند في بعض المناطق الخليجية بعبارة عن ان موجود الشعر بس الشعر ده بيسبغوه كأنه شعره وشعره ولون ولون،
ده اسمه مشت. اسمه مشت يا شيخ.
قراته المش، الحمد لله ان احنا يعني الكلمات دي مش اصلها عربي اظن.
لا خالص، ده المشت ده اللي هو لون ولون، بيبقى خط كده وخط كده. طب بعض النساء بتعمل،
لكن هذا من الوصل الذي ذكرته، وهذا من الوصل،
ده الوصل.
فاحنا نقول لهم الحل جاز لكم على راي بعض العلماء ان تزرعوا الشعر،
مش هتزرع اصليا، لا مش هتزرع الا لما تحلق شعرها.
نعم خلاص،
عشان يتحط مكان الشعر فعلا
مكان المنبت. يجوز،
يجوز انها تحلق شعرها،
لان المرأة لما يبقى شعرها بهذا الشكل فقدت جزءا كبيرا من جمالها. وقد ذكرت في المرة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وعند الترمذي وصححه الألباني وعند غيرهم أيضا، حديث عرفجة في النهاية جوز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، والذهب حرام على الرجال. فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من العلماء إن كان الأمر لإزالة عيب يجوز، لإزالة عيب يجوز، وحلق شعر المرأة للرأس في الأصل محرم، لكن هذا فقدت المرأة جمالها أو جزءا كبيرا من جمالها، بل هذا يعد يعني من التشوه في المرأة.
تخصيل الشعر يا شيخ علي.
نعم،
تخصيل الشعر. بعض النساء ومنهن أخوات بتخصل شعرها، تصبغ شعر كله أحمر وتيجي عند خصلة من الناحية دي كده تخليها كلها صفرة أو كلها بيضة.
نعم.
ودي طلعت موضة في بعض الأوقات ولازالت موجودة لغاية دلوقتي.
يعني الأبيض هذا أي جمال فيه؟ ابتداء يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها كيفما شاءت، كيفما شاءت.
نعرف بيت الزينة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أستفسر بالنسبة للكحل العيون، هل هو فعلا مضاهي للعين وعادي بالنسبة للوضع، ولا هو فعلا مضر للعين زي بقية أنواع الزينة التانية يعني؟ وإذا واحدة لو هي مخطوبة ومكتوب كتابها فعلا، هل من الحلال إن هي تتزين للخاطب في الوقت ده، في الوقت اللي هي مكتوب كتابها عليه قبل الزواج يعني؟
كتب الكتاب
بس أنا، لأن أنا مكتوب كتابي وأنا بتزين لخطيبي وهو جاي، لأن
ربنا
أنا مكتوب كتابي عليه من أول معرفة.
ربنا ييسر عليك. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شهر هذا النوع عن غير المسلمات ونحو ذلك فلا يجوز من باب قول نبينا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لكن الأصل في صبغ الشعر بغير السواد إنه جائز، يجوز للمرأة أن تتزين به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود يكون في، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يكون أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا يدل طبعا مسألة الصبغة فيها خلاف عند العلماء، والراجح أنها محرمة، أن هذا التغيير محرم، إن كان بالسواد فإنه محرم، لكن بأي لون آخر يجوز.
طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبغ أو يعني يخضب بالكتم والحناء.
نعم.
والكتم معروف أنه لون غامق يقرب إلى السواد، فالحنة
السوداء البني لا إشكال فيه،
الحنة السوداء، في حنة سوداء وحنة حمراء
حتى وإن كانت الحناء لا تجوز.
لا، هو في حنة ميلة للسواد وفي حنة ميلة للأحمر،
يبقى دي البني المحروق ده يجوز.
البني المحروق يجوز.
نعم.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هلا يا شيخ، نورت الشاشة.
الله يكرمك. معلش نصلي القطع.
بالنسبة للصبغ الشعر حتى وإن كان صبغ أكرمك الله لحواجب المرأة
يجوز،
بس بغير السواد أيضا، هذا شعر وهذا شعر. ولذلك بعض العلماء عليهم رحمة الله من لطائف العلماء وجميل كلامهم قالوا كما أنه لا يجوز وصل شعر الرأس لا يجوز وصل شعر الحواجب. انت صور فيه أنا هعمل فيه وصل، قالوا كما لا يجوز هذا لا يجوز هذا، بل لا يجوز وصل شعر الرموش للعين بالنسبة للمرأة. ولذلك تكلمت عن الرموش الصناعية لأنها مضرة كما ذكر الأطباء، يعني مواد النيكل والمواد المطاطية هذه بتسبب حساسية والتهابات في العين وأضرار في العين، وينبغي على المرأة أن تبتعد عن مثل ذلك.
طب بالمرة بقى ما دمنا اتكلمنا عن العين، احنا هناخد الشيخ علاء يعني ونحب ذلك لان نحب اخواتنا تبقى على بينة من امرها كل زينتها. طب
نعم.
بما ان بقى موضوع العينين في بعض الاشياء والاحكام تخص العينين، ايه رأيك في العدسات الملتصقة سواء كانت ملونة او غير ملونة؟ هنعرف الاجابة بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا
بحضرتك الشيخ امين.
يا مرحبا.
اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله.
ده فضيلتك الشيخ علاء.
الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضراتكم جميعا ويبارك في قناه الرحمه.
واياك جزاك الله خير.
ربنا يبارك في حضراتكم جميعا وطبتم وطاب صحاكم وانشاكم وتقبلكم من الجنه منزلا باذن
الله. امين. جزاك الله خير.
وموعدنا باذن الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله ذلك وجميع المشاهدين.
ربنا يبارك في حضراتكم. لسه والله كنت هسال حضرتك يا شيخ امين على العدسات اللصيقه، والله حضرتك سوقتني بقى الحمد لله وجزاكم الله عنا
كل خير. الله يبارك.
السلام عليكم.
شوف بقى اهتمام الرجال بزينة النساء.
نعم.
يعني والعلم حضرتك برضو يعني بعض الرجال بيطلب من زوجته، يعني هو اتجوزها مثلا عينيها عسلية
يعني،
وبعدين عنا له ده انا كان نفسي اتجوز واحدة عينيها خضرة، طب فيها ايه؟ ما بقاش في مشكلة، هات عسل خضرة.
نعم.
معايا، وشوية تقلب على ازرق وشوية تقلب معايا على احمر.
هتخوفه.
لكن فهل
العدسات تنقسم إلى قسمين، عدسات طبية وعدسات تجميلية. أما العدسات الطبية فلا حرج فيها، وسبحان الله العدسات بالفعل يعني بعض الأطباء لما تكلم فيها تخيل أنك بتحط جزء من الخارجي بداخل عدسة العين، وأي جزء غريب بيدخل أكيد بأنه بيبقى له شيء من الأضرار. لذلك في عدسات التجميل إذا كانت طبية هذا لأمر دواء وأمر علاج فلا بأس بذلك، لكن عدسات التجميل فيها مشاكل عند أهل العلم. أولا بتأتي بضرر للعين. طب تقول لي طب ما هي موجودة في الطبية، أقول لك طب ما هو موجودة في الطبية لدواء، زي ما عندي أدوية بيبقى لها بعض الأثار الجانبية
فبتحمل بعض المفاسد عشان تكثير المصالح.
في نساء تعمل العدسات دي لجذب أو لجذب الجنس الآخر إليها، وممكن تدليس على الناس وغش وخداع، وممكن فخر ومباهاة. حتى سمعت من كلام بعض العلماء ولا أدري يعني في مثل هذه الأمور العدسة دي بكام، قالوا هذا يدخل أيضا في حد الإسراف. فأغلب المحققين المعاصرين تكلموا عن هذه العدسات التجميلية وقالوا لا يجوز. طيب ليه لا يجوز؟ ده غير مسألة التغيير بقى في مسألة الخلق، تغيير الخلق. قالوا لأنها فيها شيء من الفخر والمباهاة، فيها شيء من جذب الجنس الآخر، فيها شيء من التدليس والخداع، فيها شيء من الإسراف لهذه الأشياء، خصوصا مع الضرر الذي ذكره بعض الأطباء، خلصوا إلى أن هذا ينبغي أن تبتعد عنه المرأة.
ده كمان مكلفة للوقت ومضيعة، لأنه بتشيل العدسة تحطها في محلول عشان تطهره بالليل.
المحلول لا يفطر بالمناسبة، يعني تحط المحلول على العدسة وتركب العدسة انفعل
وأجهزة للتنظيف
حتى الطبية لا يفطر الصائم. ولا علاقة لذلك، عشان كنت سمعت فتوى قبل ذلك غير صحيحة، لا علاقة لها بالوضوء. يعني واحدة مركبة مش لازم ان هي
للزوج تضعه ام لا يا شيخ أشعر؟
اللي هي
للزوج العدسة الملتصقة يجوز انها تتزين لزوجها؟
يعني فيها خلاف، لكن الاولى ان تبتعد عنه المرأة المسلمة، تبتعد عنه. لكن في نقطة
انت زعلت كتير من الرجال كده شغال،
معلش،
وكذلك النساء
ان شاء الله ما فيش زعل. الذي طيب يجعل يعني شوف جمال المرأة وحلاوة المرأة في عين زوجها هو من
ربنا
سبحانه وتعالى. ولذلك شوف المرأة ممكن يولد لها ولد لا يكن جميلا وتراه انه اجمل الاولاد،
وده قلب الام بقى، لكن قلب الزوج مختلف. وبعدين احنا كنا عايزين نصالحه
بمناسبة الكحل
بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ،
نعم.
انا بنت وشعري خشن، وبروح للكوافيرة وبعمل كريم فرد الشعر، فهل ده حرام ولا حلال؟
طيب في حاجة تاني؟
لا شكرا،
جزاكم الله خير.
بمناسبة الكحل، مع اني كنت عايز اتكلم عن الشعور اللي في الوجه والبدن، لكن الكحل ايضا في كحل الإسمد الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. في اتصال؟
هنعرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة طيبين يا شيخ إيمان.
وأنتم طيبين.
الله يبارك فيك.
وكل أمة المسلمين.
آمين يا رب.
لو سمحت يا شيخ علاء.
تفضل.
أنا جوزي توفى من قريب وعندي أطفال صغيرين.
نعم.
فقمت يعني عملت برواد لصورة له، هي حرام ولا حلال؟
حاضر،
وجزاكم الله خير.
رحمه الله ورحمة واسعة، وأجركم الله في مصيبتكم وغفر لميتكم
وجميع موتكم.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش معذرة، بحثي باتصال آخر. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير،
جزاكم الله خيرا
وجزاكم.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسال كذا سؤال بعد اذنك. السؤال الاول، صلاه الحائض، صلاه لا تقبل صلاه حائض الا بخمار، لازم طرحه كبيره، خمار شكل الخمار العادي، ولا طرحه لسه عادي ممكن تكون مغطيه الرقبه وكده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، بالنسبه انا حسيت علمي ان النساء شقائق الرجال، هل بالنسبه لصلاه الجمعه او صلاه الفجر، من صلى الفجر في جماعه وجلس يذكر حتى تطلع الفجر، حتى تطلع الشمس، وبعد الضحى صلى ركعتين، هل لنا نفس الثواب
في المسجد
زي رجل
في المسجد ولا في البيت؟
في المسجد او في البيت.
ما هي المراه، طيب ها،
طب لا حضرتك قولي، عشان انا اساسا هو انا عارف طبعا صلاه المراه المفروض في البيت، وبعدين
مش المفروض ولا حاجه.
نعم،
مش المفروض، المستحب.
المستحب، مش نعم. صلاه المراه في بيتها افضل يعني.
نعم.
طيب نزولي المسجد، هل نزولي المسجد افضل طيب ولا في البيت افضل؟ ده سؤال.
طيب.
حضرتك اللي جبته.
واذا جلستي بعد الفجر، جلسه الفجر الى الضحى ثم تصلي ركعتين، هل لك نفس اجر اللي بيجلس في المسجد؟
لو انا صليته في البيت
ولا لازم تقعدي في المسجد؟
أنا ولا لازم اقعد. ولو صليته انا في المسجد، يعني احنا روحنا صلينا في المسجد الليله دي، وللاسف ما قدرناش نقعد، يعني المسجد قفلوه يعني، فاحنا جيت في البيت، هل انا قعدت لحد الشروق وصليت، هل انا اخذت نفس الثواب؟
طيب.
وبرده انا لو صليته لوحدي في البيت، ما نزلتش اساسا، وللاسف ما فيش جامعه، لان لظروف يعني انا لوحدي، فاخد نفس الثواب لو صليت الفجر وقعدت اذكر الله؟
طيب في سؤال ثاني
الاخير بقى بعد اذنك.
اتفضل.
ايه
اتفضل.
حاضر، ماشي. جزاك الله خيرا. بصي يا شيخ علاء، بعد اذن حضرتك. علاء.
نعم.
بصلي بعد اذن حضرتك. احنا عايزين مسابقه في قناه الرحمه حضرتك والشيخ امين موجودين اهم. احنا عايزين مسابقه في قناه الرحمه نتصل على التليفون العادي زي ده كده ونجاوب ونشارك، عشان المسابقه دي كان الشيخ محمود كان قال ان في مسابقه قناه الرحمه هتعملها والشيخ محمد قال، وللاسف احنا ما لقيناهاش.
حاضر.
طيب في اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم.
بص يا شيخ، انا مش عايز اسال سؤال، بس بالله عليك انا محتاجاكم جدا ان انتوا تدعولي النهارده بالذريه الصالحه، لان انا رايحه بالليل للدكتور وهيقول لي النتيجه النهارده. بالله عليك ادعولي، وكل اللي بيشوفونا دلوقتي يدعولي بالذريه الصالحه.
ربنا يرزقنا اياك بالذريه الصالحه. ايه كمان؟
هي كانت عايزه الدعاء.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
أمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الذرية الصالحة، وأن يرضي كل واحد بما رزقه سبحانه وتعالى. أمين. ويزده من واسع فضله.
أمين.
شيخ علاء، نرجع للموضوع.
أنا كنت بتكلم في الكحل.
في الكحل.
فقلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن كحل الإثمن وهو مقوّل للبصر. وأتذكر الآن يعني زرقاء اليمامة. وكانت تنظر لأي قبيلة تهجم على قبيلتها وتخبر القوم قبل أن تأتي هذه القبيلة على بعد مسيرة 3 أيام.
دي أسطورة ولا حقيقة يا شيخ علاء؟
هذه حقيقة،
حقيقة
بالفعل.
نعم.
ويقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن تخيل امرأة تنظر على بعد 3 أيام. حتى أنشد بيت شعر، مرة قبيلة بتهجم على قبيلتها فقطعوا بعض الأشجار وكانوا يختبئون خلفها وظلوا يقتربون شيئا فشيئا.
نعم.
شيئا فشيئا، وقبيلتها كانوا يعني يتوقعون حدوث مثل ذلك، فكانت هي تصعد وتنظر يمنة ويسرى هل في حد جاء من بعيد ولا لا. فقالوا لها هل ترين شيئا؟ فقالت إني أرى شجرا من خلفه بشر. شفت الشجر والبشر. إني أرى شجرا من خلفه بشر.
ده على مسيرة 3 أيام.
أن يجتمع الشجر والبشر. تتعجب ازاي يجتمع الشجر، مش متخيله ان هم يخطئوا. ان يجتمع الشجر والبشر فهم لم يفهموا، يعني ظنوا انها جنه.
الحمد لله ان ما فيش حد زي زرقاء اليمامه موجود عندنا دلوقتي، والا كانت الدنيا يعني
الله المستعان.
الاخوات تشوف زوجها من على بعد 3 أيام فين وبيعمل ايه، تبقى قضيه عظيمه جدا يعني.
لا بد من الفضاء. الله المستعان. المهم ان اللي حدث ان هذه القبيله اقتربت، وبالفعل بسهم من السهام قتلوا زرقاء اليمامه. الشاهد انهم لما نظروا في عينيها وجدوا ان عينيها ممتلئه بهذا الكحل. الكحل الصناعي بالمناسبه.
هو الكحل ايه الاول؟ كانت بتحط كحل ايه الاول؟
الاسمنت.
الاسمنت.
الكحل الصناعي ده رصاص. الرصاص هذا العين منفذ، كما يقول المالكيه منفذ للجوف. هذا الرصاص يؤذي. وأنا أتذكر بحثا قرأته لامرأة عن امرأة حامل. المرأة الحامل دي كان عندها يعني وضعت الكحل الصناعي بكثرة ومداومة عليها، أذى ذلك الجنين في بطنها بسبب هذا الرصاص. فلذلك المرأة إن استخدمت الكحل الصناعي لا تكثر منه، لأن الإكثار منه يأتي بضرر، لأن هذا رصاص تضع رصاصا في عينها. أما الآخر فإن شاء الله لا حرج فيه.
ربنا يكرمك. شعر
الله يكرمك.
الحقيقة في بعض الأحكام، على فكرة في بعض الأحكام تانية
احنا عايزين بس الشعر عشان نأخذ جزءا جزءا من زينة
المرأة. ما هو ده كله، ما هو الرموش ده شعره في وجه المرأة برضه.
جزاك الله خير.
ربنا يكرمك يا شعر. احنا الحقيقة عايزين نستمتع ونستفيد منك.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. من فضلك يا شيخ، أنا عندي سؤالين ورجاء. السؤال الأول بالنسبة لنزع الشعر، لو مثلا الست ما تقدرش تنزع نفسها الشعر، هل ممكن تستعين باخت مسلمه؟
يعني زرع الشعر،
نزعه ازاله الشعر.
نعم. خصوصا لو مثلا هي ما تقدرش تعمل الحكايه دي لنفسها يعني.
نعم.
تاني حاجه، يعني انا ما كنتش اعرف ان الحنه السوداء حرام اللي هم شعرهم اصلا اسود، فانا انا صبغت شعري اسود. عارف ان السواد قالوا لا حرام للي شعرها ابيض عشان هي بتصور نفسها. فهل انا عليا وزر؟
حاضر.
والرجاء انك تدعي لي يا شيخ علي الله يخليك ان زوجي ربنا يفرج كربه ويسدد دينه يا رب.
امين يا رب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربه وان يقضي بين المدينين. طيب
اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ علاء
اتفضل.
لو سمحت، انا من زمان بحاول اتصل ما مش عارف اتصل، لو سمحت بالله عليك جاوبني.
اتفضل.
أنا شغال في قرية سياحية، شغال عامل في الزراعة.
نعم.
فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟
حاضر.
فبالله عليك تجاوبني يا شيخ.
ماذا تعمل؟
بعمل في الزراعة، عامل في الزراعة.
حاضر. حاضر.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. سلام الشيخ.
اهلا وسهلا.
ممكن لو سمحت بس، انا كنت امبارح بلعت كده المؤاخذة دبانة كده، فمش عارف بقى الصيام هينفع ولا ما ينفع.
بلعتها ازاي؟
ها؟
بلعت من عالم اكيد.
نعم؟
ده يدخل من باب واكلت طيرا؟
لا ده انا نايم وبعدين بصيت لقيتها دخل البق، فمش عارف هيفعل ان شاء الله الصيام ولا ما ينفعش.
لا حرج عليك، صومك صحيح ان شاء الله.
طيب ماشي، جزاك الله
صومك صحيح.
ادعي له النبي الله يخليك يا سيدنا.
قول لا اله الا الله، ربنا يبارك فيك.
ما انا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
لو سمحت بس عايز اسالك سؤال.
اتفضلي.
انا والدتي بتحط قطره في عينيها دواء دلوقتي الايام دي في الصيام، يجوز ولا لا؟
حاضر.
علشان انا بحطها لها الصبح بقالي يومين وخايف اخد وزر ان انا كده بفطرها.
حاضر.
شكرا.
جزاكم الله خير. طيب نكمل يا شيخ علاء.
نكمل في بقيه الشعر بالنسبه للمراه. الشعر الذي يكون في وجه المرأة لو خرج للمرأة شعر في شاربها مكان الشارب أو في مكان اللحية، تتخيل يا شيخ أمين أن من العلماء من اختلف في هذا الشعر، والجمهور على جواز إزالته، يعني عشان نطمئن النساء وتقولش أن أنا بعقد النساء أو نحو ذلك. ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من العلماء إلى حرمة ذلك. من الذي أخرج لها هذا الشعر في شاربها؟ من الذي أخرجه في لحيتها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى هكذا، يبقى تبقى هكذا. طب ولو فعلت قريبة، هذا من تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى. تخيل المسألة إلى أي حد وصل.
سبحان الله.
طيب ليه؟ قال لأن ذلك من النمص أيضا. من النمص؟ قال نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة، لأن النمص في أصل اللغة يا شيخ أمين اختلفوا فيه. هل النمص محدد بإزالة شعر الحاجبين فقط، ولا النمص إزالة شعر الوجه؟ فالشافعية أو الطبري شافعي يرى أنه إزالة شعر الوجه، وابن حجر يقول بذلك، وداود يقول بذلك، وفريق من أهل العلم يفسر النمص بأنه إزالة شعر الوجه. إحنا هنعتبر أن هذا التفسير هو الصحيح للنمص، أن النمص هو إزالة شعر الوجه، لكن المرأة التي يخرج لها شعر في مكان شاربها أو في لحيتها، هذا يعتبر تشوه في المرأة
وتشبه بالرجال.
وتشبه بالرجال، ولذلك يجوز إزالته. إحنا قلنا أي شيء فيه من العيب أو من التشوه جاز إزالته بناء على الحديث الذي ذكرناه، حديث عرفجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في أنف من ذهب، وبعدين لا ضرر ولا ضرار.
يجوز نزعه بالليزر؟
يجوز أن ينزع بالنسبة للمرأة بالليزر. بالنسبة للمرأة، لأن المرأة مش مطالبة بمثل ذلك.
طب وإذا ثبت لي بعض الأضرار الطبية؟
إذا ثبت يبقى يحرم من جهة الضرر الطبي. إذا ثبت له عنه ذلك. لكن المهم أن شعر الشارب، لكن أنبه أيضا لو المرأة لها شعر أصفر دقيق جدا موجود على شاربها أو نحو ذلك، لا تزيله، لأن إزالته هو الذي يكثفه. لكن المرأة اللي نابت شعر بالفعل في شاربها وفي مكان لحيتها، وهذا أمر ظاهر، يبقى ترفع ذلك من لأنه من باب العيب، إزالة العيب. لكن الشعر الدقيق الأصفر ده بلاش ان هي تزيله حتى وان كان في يدها او نحو ذلك، حتى لا يكثف.
طيب
امر الشعر.
بيروحوا الاطباء، بيروحوا لمراكز التجميل كتير جدا دلوقتي علشان ازاله شعر الوجه او شعر الابطين او غير كده بالليزر وبعض الاحكام هنكملها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله.
انا ولا مين؟
نعم يا فندم اتفضلي.
طب معلش معذره، اولا معذره يا شيخ علاء، عشان انا بس بقول لحضرتك بص لي، والله معذره، انا قصدي بس كنت عايزه اوجه الكلام ليكوا.
لا مفيش حاجه،
معذره، انا اسفه يعني.
لا الله يبارك فيك،
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. وبعد اذنك السؤال بقى اللي كان راح من ذهني، كنت في حلقه يوم الخميس مع حضرتك مع الشيخ جلال الخطيب.
نعم.
كان اتكلم عن الاشاعره، فاحنا عايزين حضرتك، يعني في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه الاشاعره والخوارج والاخوان فبعد اذنك تعرف البدء الفرق الضاله دي، لان في كتير للاسف ما يعرفهمش.
طيب
جزاك الله خير. وسؤال تاني بعد اذنك، لو في واحده بتصلي، اختي بتصلي جامعه ومعذره يعني، هي حست ان هي حاضت، فبعد الصلاه اكتشفت ان هي حاضت، هل صلاه الاخت اللي وراها تنفع ولا لازم تعيد الصلاه؟
حاضر.
واصل السؤال؟
حاضر.
جزاك الله
شكرا
خير.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
الشيخ أمين.
أهلا وسهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك.
أهلا بيك اتفضل.
منور الشاشة والله أنت والشيخ هلاء.
الله يكرمك الله يبارك فيك.
والله أشهد الله أن أحبكم في الله.
أحبكم الله.
والله بس أنا كنت وأنا رايح أصلي الفجر يعني حسيت إن المية طلعت تزور ورجعت تاني غصبا عني يعني قدرا كده فأحب أطمن يعني هل صيام صحيح ولا مش صحيح؟
يعني مثلا كنت بتتجشأ كده تتكرر طلع شوية مية وبعدين نزلت.
مش 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 للآخر يعني على 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 حياة خالص يعني. بس وسلامي لأم خالد وأنا أحسدها إن هي تكلمكم في كل البرامج.
وفي غير البرامج والله أم فارس أم خالد بعد ما نخرج حتى من البلاتو برضو بتكلمنا.
والله أنا من رمضان اللي فات وأنا أتصل عليكم وأول مرة أتكلم.
ربنا يكرمك.
يعني أحبكم في الله والله.
أحبكم الله.
سلام لأم خالد مرة ثانية.
الله يكرمك يا سيدي. جزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل بس عشان أنا بالنسبة لعمل حواجب. فأنا دلوقتي كنت بعملهم كتير قوي وبعدين بأمر جوزي يعني جوزي عارف وكده فده حرام ولا إيه؟
ولا زلتي؟
أنا ما أعرفش أنا ما كنتش أعرف إنه حرام.
سبحان الله. يعني بتنزعي بعض شعر النمص يعني؟
ما أنا ما أعرفش.
ماشي طيب.
وبعدين حضرتك كمان عايز أسأل كمان عن إن أنا كيفية صلاة الجماعة مع جوزي يعني أصلي وراه ولا جنبه؟
طيب إن شاء الله.
ماشي.
جزاكم الله خير.
شكرا السلام عليكم.
العافية بنتي مع السلامة.
نعم مش خلينا
يعني عايزين نترك بعض الوقت للأسئلة في الآخر شيخ علاء
إن شاء الله بإذن الله. نتكلم كنا بنتكلم
إزالة بعض شعور الوجه أو الجسد بالليزر ده حكمه على جنب وحكم الذهاب إلى مراكز التجميل ونساء أجنبيات ترى الجسد بعض النساء شيخ علاء بتروح وتسرف في هذا المجال.
مسألة ان امرأة تطلع يعني اخت بتسأل من ضمنها افرض المرأة لا تستطيع ان تنزع الشعر التي هي مطالبة بنزعه هل يجوز لامرأة اخرى ان تفعل مع هذا؟ اي مكان يجوز للمرأة ان تنظر اليه من المرأة جاز ان تزيله لامرأة اخرى. يعني امرأة ممكن تنظر ليد المرأة
هيدخلنا فيما يجوز رؤية حد العورة
ولا يجوز ان
حد عورة المرأة
لا المرأة. تنظر من يعني من صدر المرأة لغاية الركبتين
من الصدر
من الصدر لغاية الركبتين
يعني من النحر كده من تحت النحر بقليل مكان اللي مكان العقد او السلسلة وما بعد ذلك
لغاية الى الركبتين
ولا
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة لكن بخلاف ذلك يجوز المرأة. انا اتذكر الان الشافعي رحمه الله الامام كان لا يستطيع لما كبر في السن لا يستطيع أن يزيل شعر الإبط بنفسه فأتى برجل ويجوز للرجل أن ينظر تحت إبط رجل آخر لا إشكال في ذلك فرفع يديه والثاني بيزيل ذلك عن طريق الحلق وانت عارف أن السنة ولعل ذلك يأتينا في أحكام الفطرة أن النتف في هذا الموضع فكان بيحلق له فدخل يونس بن عبد الأعلى من كبار تلاميذ الشافعي رحمه الله فهو يعرف أن يونس دائما ينكر مثل هذه الأشياء يعني هيقول له انت ما بتنتفش ليه؟ قال لا استطيعه انا ما يعني لا اقوى على مساله الايه الناس لا استطيع ولذلك حلقت. الشاهد معي ان هذا يجوز اذا كانت المراه يجوز لها ان تنظر لمكان معين جاز ان تزيله لامراه اخرى. يجوز ان تنظر مثلا من تحت الركبه الى اسفل الرجل يبقى جاز ان تزيل الشعر الموجود في هذا الجزء لكن كما يحدث أحيانا في الزواج ونحو ذلك تطلع المرأة على عورة المرأة المغلظة وترفع مثل هذا الشعر ونحوه فهذا عياذا بالله من يعني محرم ومن الجهل بمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة.
بعض البنات بتروح في مراكز التجميل ليلة الزفاف وتتحجج بأن دي ليلة العمر وكل حاجة جائزة في اليوم ده.
استغفر الله. ليس عندنا يوم من الأيام ولا ساعة من الساعات ولا دقيقة من الدقائق يبيح الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات. الحرام محرم في كل الأوقات. الحرام محرم في كل الأوقات. نرجع إلى سائر بقية شعر المرأة. لو أن المرأة ظهر لها شعر مثلا في صدرها وليكن أو نحو ذلك هذا ليس من علامات المرأة جاز للمرأة أن تزيله. الشعر الموجود وهنا أريد يعني أنا أتكلم عن شيء وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا حسن التعبير. لماذا يختار النبي صلى الله عليه وسلم في الإبط بالذات النتف؟ لماذا لم يقل الحلق؟
ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله أن الندف يجعل الشعر يخرج بعد فترة، وهذا المكان تظهر منه رائحة كريهة، فلذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الحلق، بعكس المكان الآخر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالحلق، وقالوا لأن الحلق يقوي هذا المكان. فلما احتاج الرجل والمرأة معا إلى تقوية مثل هذا المكان سن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحلق. ولما كان هذا المكان لا يحتاج الرجل والمرأة فيه على السواء إلى مسألة القوة ونحو ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالنتف ليكون الشعر أبعد ما يكون بالنسبة لخروجه مرة أخرى، وليبعد الرائحة الكريهة. لكن في أصل أريد أن أقوله، إن هذا الشعر يعني لو أني إنسان عكس حط حلقه هنا وفي المكان الآخر النتف، أو أنه زال ذلك بكريمات أو زال ذلك بأجهزة، كل هذا يجوز، لكن أنا بتكلم على السنة، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا كذا وهنا كذا. تذكر الآن حديث في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل على أهل بيته ليلا، يخبط ليلا ليه؟ عشان يكون عندهم استعداد. طب الآن إحنا ممكن نقول إن المرأة ممكن تكون مستعدة ويتصل عليها إن أنا جاي، خدت بالك؟ من ضمن الكلام قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى تستحد
المغيبة.
يعني إيه تستحد يا شيخ أمين؟
تزيل شعر
بإيه تستحد؟
بالآلة يعني،
بالآلة الحديدية.
أي نعم،
بالآلة الحديدية، خدت بالك؟ لأن هذا غير مشهور عند النساء.
طب شيخ علاء، دلوقتي في بعض الوسائل لا هي بالحديدة ولا هي بالإزالة باليد،
يجوز طالما لا ضرر.
مراهم نحطه مراهم بعدها بفترة يزيل،
مع إن هذا سبحان الله يعني شوف الأشياء اللي بتبقى بالمراهم دي أحيانا بتسد المسام. زي أحذر إخواني وأخواتي أيضا سواء من الرجال أو من النساء، عدم استخدام ما يسمى بمزيل العرق كثيرا، لأن مزيل العرق ده بيعمل إيه يا شيخ أمين؟ بيسد المسام اللي بيخرج منها العرق. بناء على ذلك لو الإنسان اعتاد عليه لفترة بيعمل له أكياس مائية من الداخل، العرق ده بيتجمع يعمل له أكياس مائية من الداخل، فله أشياء من الأضرار. لكن على كل حال إذا أزيل هذا الشعر الذي يعني أمر الشارع بإزالته بأي وسيلة من الوسائل بشرط ألا ضرر فيها، لا إشكال سواء كان ذلك كريما أو جهازا أو نحو ذلك.
ربنا يكرمك شهادة.
الله يبارك فيك.
شهادة، ننتقل بقى ل يعني خلاص خلصنا الشعر كده ولا لسه
في؟ يعني في أشياء من ضمن الأشياء يعني تذكرتها الآن، اللي بعض اللي بشوف يعني بعض النساء ممكن تحط فصوص على وجهها، حاجات بتلمع كده.
فصوص.
قول انت يا شيخ امين الحاجات دي ما اعرفهاش انا، حاجات بتلمع يعني ممكن تبقى ايه اشياء بتلمع كده تبص تلاقيها
لا اصل هو ده انواع
تحطها زي الحسنه فوق ممكن تحت عينيها ممكن يمين ممكن شمال،
ده بيبقى فيه حاجه اسمها وشم وفي حاجه اسمها تاتو. التاتو ده معلش خلق هي اللي قصدي كده، ده بيبقى وشم المرأة بتحطه بطريقة معينة سواء كان على وشها أو على
لا غير الوشم سهل. الذي ذكره لا. الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يأتينا إن الرسم اللي على ظهر الجلد غير الشيء الأساسي اللي بيكون في الدم. لكن أنا عايز أتكلم على بعض الفصوص التي ربما تجعلها المرأة على وجهها
زي الترتر كده.
هذه الفصوص لا إشكال إن كانت تفعلها لزوج مش تخرج بها، إن كانت تتزين لزوج أهو تتزين لزوج.
وبقية أعضاء الجسم مش خلاها
للزوج طبع مثل هذه الفصوص لا إشكال. وننبه المرأة إن كانت ستتوضأ وهذا الفص اللي موجود هيمنع وصول الشعر لما تحت، تزيل هذا الفص وبعدين تتوضأ. لكن تتزين لزوجها تعمل له حتة بتلمع هنا حتة بتلمع فوق حتة بتلمع لا إشكال، هذا مع زوجها ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. بخلاف المسألة اللي انت بتقولها مسألة الوشم،
لا ده الوشم الصناعي، ده ده أنا أتكلم على الوشم الصناعي.
الصناعي يعني بتقصد رسمه على الجلد،
رسم او بتعمل ستيكر تلزق كده تشيل تفضل العلامه.
اذا كان مساله الاستيكر ده ننظر لمساله الرسم، هذا لا يدخل تحت الوشم الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن الله النبي عليه الصلاه والسلام الواشمه والمستوشمه. لان الوشم يعني بيبدا يدخل الكحل ونحو ذلك برسمه تحت الجلد مع الدم، خدت بالك؟ بالإبر، فتكون الرسمة دي أصلية. ولذلك نحن بنأمر من فعل ذلك أن يزيله بشرط أن لا يكون هناك ضرر في إزالته عليه أكثر، لأنه ممكن يزيله بماء مية نار، ممكن ذلك يحدث له تشوهات. لكن إن كان يستطيع أن يزيله بشيء لا يعود عليه بضرر فهو مطالب بإزالة مثل هذا الأمر.
الوشومات شيخ علاء،
لكن الرسم يا شيخ أمين بعد إذن حضرتك، الرسم اللي موجود الرسمة دي إن كانت مباح، يعني لو عملت شجرة على أيديها مثلا تعمل شجر ولا يدخل ذلك تحت الوشم، لكن ننبه هذا الكلام بينه وبين مين؟
وبين الزوج. رسمت مثلا
وبينها وبين أخواتها.
لو اطلعت المرأة من المرأة على مثل ذلك لا إشكال. المرأة إذا اطلعت على مثل ذلك الرسمة اللي موجودة في الإيد ونحو هذا يعني لا إشكال. لكن المهم ألا تغوص المرأة في إظهار زينتها اللي هي أكثر من ذلك مع امرأة.
الموضوع ده يا شيخ علاء هيجر لنا لحاجة مهمة جدا جدا.
اتفضل.
زينة البنات فيما بينهن يعني قلبيا وإيمانيا، هل يجوز المرأة ترتدي ملابس عارية سواء كان في أيام
ليالي إن شاء الله؟ هذا في الثياب وهذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة.
حد العورة بقى وإيه اللي يجوز من النظر وإيه اللي ما لا يجوز، ده إن شاء الله سبحانه وتعالى هنعرفه فيما بعد. شيخ علاء
كنا عايزين نتكلم على بعض يعني سنن الفطر الفطرة التي تتعلق بالمرأة في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سنن الفطرة خمس. الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشعر. أريد أن أتكلم على سنن الفطرة لأن هذا يدخل أيضا تحت زينة المرأة. فهذا من زينة المرأة ومن جمال المرأة أن تفعل مثل هذه الأشياء. فأود يعني أن نعرج على بعض الأحكام التي نستفيد منها كرجال وأيضا يعني يستفدنا منها الأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن المسألة مع تقليم الأظافر ابتداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من سنن الفطرة، والفطرة كما يقول الخطابي رحمه الله قال الفطرة هنا هي هدي الأنبياء، هدي الأنبياء، وقد أمرنا بالاقتداء بهدي الأنبياء. فبعد أن ذكر الله في سورة الأنعام 18 نبيا قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فقص الأظافر من سنن الأنبياء التي ينبغي أن نقتدي بهم في ذلك. بل بعض العلماء يقول سنن الفطرة يعني سنن الإسلام، الفطرة هنا بمعنى الإسلام، سواء بمعنى الإسلام أو بأفعال الأنبياء صلاة الله وتسليماته عليهم، فالمآل واحد أن هذا مطلوب من جهة الشرع. تقليم الأظافر، أنا أتعجب من امرأة تطيل أظافرها بشكل عجيب جدا، يعني عياذا بالله وكأنها تتمثل بشيء من الشياطين. يقول النبي يقول أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم أظافرنا وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. يبقى أنا عندي الآن توقيت محدد، ومش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول 40 ليلة أن المرأة تسيبها 40 ليلة، مش المعنى كده، إنما ده الأقصى مدة، إنها لو وصلت إلى بعد ذلك يبقى هتدخل المرأة في محرم
أو الرجل
وفي إثم. لكن بعض الناس يقول أنا أخذ ذلك كل يوم جمعة، مفيش مشكلة، والحديث الوارد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه، ولك أن تفعل ذلك في أي يوم من الأيام، يوم جمعة يوم اثنين يوم خميس، لا إشكال، سواء مع الرجال أو مع النساء. بالنسبة لتقليم الأظافر، سواء قلمت الأظافر بمقص، قلمت الأظافر
بمبرد،
قلمت الأظافر
بسنانها.
حتى الفقهاء، تخيل الشيخ أمين، الفقهاء قالوا ما حكم تقليم الأظافر عن طريق الأسنان؟ هذا موجود في الرجال والنساء. أجاز ذلك الأئمة الأربعة، ومنهم من قال بالكراهة، أقصى حكم قالوا الكراهة. طب الذين قالوا بالكراهة قالوا ليه؟ قالوا لأن في الغالب الأظفار بتحمل شيء من يعني من الأضرار الميكروبات ونحو ذلك، فكيف تضع المرأة أو الرجل ذلك في فمه؟ لكن لم يستطع واحد منهم من العلماء أن يقول إن تقليم الأظافر عن طريق الأسنان إن هذا محرم.
بس دي تتطلب أسنان حامية يا شيخ علاء.
الله المستعان، ربنا. لكن المهم يا
هم بيحطوا لها مقويات.
اتفضل.
أصلا
بالنسبة للأظفار
يعني. يعني لما بتطول في أدوات مقوية
عشان لا تتقصف يعني،
ويفضلوا ما بين طلاء الأظافر وغيره من خلال لونه، وكمان يعني قدرته على تقوية الأظافر.
لا يجوز للمرأة أن تترك أظافرها، ولا يجوز للرجل، لا أظافر اليد ولا أظافر القدم. وأنبه أن بعض النساء أو بعض الرجال يقلم كل الأظافر إلا أصبع واحد، يترك مثلا الخنصر، لا يجوز حتى أن تترك الخنصر. وبعض النساء بيحتج ويقول لك إيه، أنا لما بقلم أظافري ما بعرفش أمسك حاجة، يعني تبقى عايزه تمسك السكينه مثلا تقطع شيء ولا تفعل اي شيء في البيت او نحو ذلك، تقول لك انا مش عارف، وهو يقلم اظافره يقول انا مش عارف امسك القلم. اقول انه ليسير على من يسره الله عليه، نفذ الشرع ونفذ السنة، وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكمل الله سبحانه وتعالى.
خلال الوقت الحقيقة يعني من كتر حلاوة المواضيع وجمالها وأنها مفيدة ونافعة الوقت مر سريعا، احنا فضلنا 10 دقائق نحب نجيب على بعض الأسئلة، وإن تبقى وقت بإذن الله تعالى ولا أظن أنه هتبقى وقت إن شاء الله بإذن الله ناخد يعني مسألة أخرى بإذن الله.
يعني الأخت كانت بتسأل على التزين، هي مكتوب كتابة يعني عقد عقد نكاحها، يعني هي زوجة الآن، زوجة الآن، هل يجوز لها أن تتزين لهذا الزوج أم لا؟ والجواب يجوز لها أن تتزين له ولا حرج في ذلك. وأنا أود أن أتكلم على مسألة مهمة يا شيخ أمين بالنسبة للإخوة والأخوات، يعني الرجل الذي عقد على امرأة ما الذي له منها؟ يباح له إيه؟ نجد خلافا بين أهل العلم، يعني من العلماء من يفتي أن هذه زوجته يباح له كل شيء حتى الوطء، هو لسه إلى الآن لم يعلن الدخول. ونسمع فتاوى أخرى لفريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إن كل شيء يجوز إلا الوطء، يفعل كل حاجة إلا الوطء. ومن العلماء من يقول لا يجوز إلا ما جوزه العرف. طب هل إحنا بنحكم العرف بقى في الشرع؟ إحنا بنقول العرف يعمل به عند عدم التحديد في الشرع، كما تقول القاعدة والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدث.
ابتداء يا شيخ علاء احنا بس عايزين نؤصل المسألة ان احكام العاقد غير احكام الباني.
نعم،
ما اذا طلق العاقد فلا عدة له،
لا عدة له ولا
رجعة له
فقط
ولا رجعة له ولا نعم. دي احكام، واحكام المواريث كذلك.
في احكام المواريث ان مات عنها او ماتت عنه يرث كزوج وهي كزوجة لا يعني ما فيش اشكال، وهي تعتد لو مات حتى ولو قبل الدخول تعتد ب4 اشهر وعشرة.
الموضوع ده كبير جدا يا شيخ.
لا انا عايز بس اتكلم على نقطة واحدة. ايه هي النقطة دي؟ ويركز يعني اود يعني الجميع يركز معي في هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق الشروط بالوفاء، شوف اللفظة، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروش. تذكر معايا يا شيخ أمين القاعدة التي ذكرها أهل العلم، المعروف عرفا، بص العبارة، كالمشروط شرطا. يعني كأن اشترطنا بالضبط، ولذلك يقولون المضطرد العرفي كالمضطرد اللفظي، كأني اشترطته باللفظ. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال يا شيخ أمين، حضرتك مثلا عندك بنت، البنت دي تزوجت، أو شخص عنده بنت، البنت دي تزوجت ودخل بها زوجها. في يوم من الأيام دخل الأب فيفتح البيت لا يدري أن يعني ابنته مع زوجها في هذا المكان، ففتح الباب فوجد زوج ابنته مع ابنته يفعلان ما أباح الله سبحانه وتعالى. ماذا سيصنع هذا الأب؟ وأعلن الدخول، يكون في غاية الحرج
طبعا.
سيرجع ويعني سيلوم نفسه لوما شديدا، صح ولا لا؟ ولا يستطيع أن ينكر. طيب أنا أسأل سؤال، لو أنه عقد فقط، تقدم هذا الشاب وعقد على وهو قال له زوجتك ابنتي والثاني قال قبلت، وأقول دخل فجأة في الغرفة فوجد هذا الزوج الذي زوجه يقبل هذه الفتاة، إيه اللي هيعمله الأب ولسه لم يعلن الدخول؟ خدت بالك؟ إيه اللي هيعمله الأب؟ لا شك أنه سيثور. ففي عرفنا نحن مثلا كمصريين ونحو هذا احنا بنقول يا زوجتك بشرط الا تقربها الا بعد الاعلان بالدخول، لكن تقعد معاها تشوف وشها، تسلم عليها، تشوف شعرها، تحط لك كحله، مش عارف ايه الكلام ده، ماشي، لكن تاخذ منها شيئا من الاستمتاع بشهوه فهذا يبتعد عنه الى ان يعلن الدخول، والله اعلم.
الموضوع ده محتاج يعني خاصه بيه، ما يجوز للعاقد،
لعل الله سبحانه وتعالى ييسر ذلك. الشعر الخشن اللي أختي بتقول إن هي شعرها خشن وبتروح تحط كريم شعر عشان يفرد شعرها، مفيش مشكلة إن هي تفعل مثل هذا، يعني جاز لك أن تفعلي ذلك.
بس يعني أتمنى، وده دي نصيحة،
ألا تزيد، إحنا بنتكلم على شعر خشن وهتفرد.
هي قالت بروح للكوافير،
هي تفعل ذلك مع امرأة، إن كانت امرأة سلا تفعل معها ذلك ماشي. وبعدين كلمة كوافير مش كلمة فرنسية تقريبا، معناها حلاق النساء، المعنى حلاق النساء. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان شعر الخشن يجوز المرأة تحط عليه كريم وتفرده وما فيش مشكلة، ولعل يأتي وقت ان احنا ننبه على مكوة الشعر،
المكوة
اللي اسمها ايه؟
خلاص نسيوها، خلاص دلوقتي يا شيخ. لا طيب. سشوار،
الله المستعان. توفي زوجها توفي، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة، وهي عم معلقة له صورة برواز والكلام ده، هذا يدخل تحت الصورة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هي بتقول لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. إيه هو الخمار؟ يخمر الرأس. المرأة يجوز لها أن تظهر وجهها فقط في الصلاة، أو الذي ينبغي أن تظهر وجهها
لازم
فقط.
لازم يكون خمار مقفول زي خمار المصريات أو خمار الهنديات، ولا أي قماش طويل يخمر؟
أي قماش طويل يغطي ويظهر الوجه لا حرج فيه،
جاز لها أن تصلي وداخل فيه الطرحة الطويلة.
لا إشكال في ذلك طالما سطر العورة. ويرى الخرقي رحمه الله ويرويه في مذهب أحمد أنه لا يظهر إلا الوجه فقط، وعند الجمهور يظهر الوجه والكفين. طيب من صلى الفجر في جماعة وبتقول إن هي بتجلس، إن فعلت ذلك في المسجد فالحديث صحه الشيخ الألباني وضعفه وغيره، لكن على تصحيح الشيخ الألباني ما فيش مشكلة. طب في البيت صلت في جماعة وجلست تذكر الله ما فيش مشكلة أيضا وتأخذ الأجر.
الحديث يقول
من صلى الفجر في جماعة، لم تقل في المسجد، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حج وعمرة تام.
فهذا الأجر ينطبق على النساء في البيوت
حتى في البيت،
بل هو أفضل أظن شيخ خلاه.
بس إن كانت في جماعة كما اشترط رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. طب لو صلت وحدها لعل الله إن صدقت النية لعل الله أن يأجرها بالنية. مسألة المسابقات الدينية نراها إن شاء الله. الدعاء بالذرية خلاص. نزع الشعر تقوم به أخت أخرى ذكرنا هذا. الحنة السوداء وخلاص، إن كنت لا تعلمين أريك علمتي ومن وقت العلم تحاسبين بين يدي الله.
هو مش أسود تعالى. مش أسود
إن كان اللي إحنا بنتكلم عليه اللون الأسود،
لا ما بيبقاش أسود قادح،
اللون البني القريب من الأسود اللي إحنا بنقول عليه البني المحروق يجوز.
ده دي حنة شيخ علاء سوداء قريبة من الإحمرار، أسود محمر.
اللون الأسود هو الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. زي واحد يجي يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على الرجال، أقول له آه طب الحرير الصناعي مش هو ده الحرير اللي حرمه؟ البس الحرير الصناعي ده مش محرم. احنا بنتكلم الحرير الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. انت بتسميه حرير لكن الشرع لم يسميه حرير. طيب ايضا يقول انه بلع هذا لا اشكال فيه. قطرة العين، قطرة العين طالما انها لم تجد طعما في الحلق لا تفطر،
ولو وجدت طعما تخرجه، هو ما بينزلش مباشرة.
لو أخرجته لا إشكال، لكن المشكلة إن هي يدخل ذلك إلى الحلق، لأن المالكية يرون أن قطرة العين تفطر والشافعية يرون أنها لا تفطر، والخلاف ما بينهم إن العين منفذ للجوف ولا مش منفذ للجوف.
طب ما هو ده ينطبق على الكحل شيخ علاء؟
ينطبق على الكحل لو شعر بشيء بطعم في الحلق. من العلماء من يقول جميع القطرة بجميع أنواعها لا تفطر، ولا الكحل ولا
كذا. أظن الشيخ العثيمين بيقول
خدت بالك، لكن احنا نريد ان نقول بان الطعم اذا وجد في الحلق، لان كلمه الاكل في اللغه عباره كل شيء دخل الجوف عن طريق الفم. من ضمن الاشياء يعني في بعض المسائل بالنسبه لمساله القرى السياحيه ونحو ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان. وبعدين امراه بتقول ان هي داخل الصلاه بتقوم واحده حاضت وهي في الصلاه وكملت الصلاه لغايه ما سلمت، هل تخلي المامومه عرفت ان هي حاضت هل تخلي المامومه تعيد صلاتها؟ لا، صلاتها هي صحيحه، وكان ينبغي عليها اذا شعرت بذلك تبقى تخرج من الصلاه، وان كانت اكثر من اخت موجوده يبقى اخت تكمل بهم.
اذا تاكدت يا شيخ علاء حتى لا تدخل في الوساوس.
اذا تاكدت نعم من ذلك. الماء الذي دخل الى الحلق رغما عنه ما فيش مشكله لا يفطر الصائم. النمص للزوجه ايضا لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة ولم يستثني شيئا. كيفيه صلاه الجماعه بين الزوجين، لا تقف المراه بجوار الرجل انما تقف خلف الرجل حتى وان كان هذا زوجها. هذا والعلم عند الله تعالى.
جزاكم الله خيرا شيخ علاء،
وإياك الله يبارك.
استمتعنا بهذا الوقت،
جزاك الله خليل،
ويعني نرجو أن نكون قد قدمنا شيئا نافعا لحاملة الأمانة. ابقي حاملة الأمانة كما أنت حاملة الأمانة، مع زوجك حاملة الأمانة، مع ولدك حاملة الأمانة، في نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب قلوبكن ويسعد حياتكن وأن يبارك فيكن وفي أعمالكن. إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل في حاملة الأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.